كذلك أيضا يتفرع عليها لو كنت وراء الإمام فسلم وعليك نقص، جئت في الركعة الثانية الثالثة الرابعة فجئت والصلاة ناقصة، فإذا سلم الإمام هل تنتظر حتى يسلم التسليمتين أو يسلم التسليمة الأولى؟ الصحيح أن العبرة بالتسليمة الأولى، وأن ولذلك ترى بعض الطلاب العلم وبعض العلماء ونص حتى إن العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في فتاويه لما قيل له أن ينتظر إلى التسليمة الثانية عده جهلا أن ينتظر إلى التسليمة الثانية، والآن لو قمت قبل التسليمة الثانية لعدوه جهلا، والواقع أن الواجب هي التسليمة الأولى وتكون الثانية سنة، لأنه لما سلم عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة دل على أن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الأولى. طبعا الذين يقولون بالتسليمتين لهم جواب، قالوا إن كان ينوي التسليمة الأولى يعني يريد أن يخرج التسليمة الأولى أجزأت، وإن كان من عادته أن يسلم تسليمتين فالعبرة بالتسليمتين، وهذا مذهب وسط يقول تجب عليه التسليمتان إن داوم عليها واعتقدها وقصد الخروج بها، وتجب عليه التسليمة الواحدة إذا قصد التسليمة الواحدة أو كان مداوما على الواحدة. وعلى هذا تتفرع المسائل التي ذكرناها، إن حدث الحدث بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية، أو مرت المرأة أو كر الكلب أو الحمار في التسليمة بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية، أو وقع منه الحدث أو أراد أن يكمل الصلاة على التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يتعلق بشرط من شروط الصلاة وهو شرط ستر العورة، فلا تصح الصلاة إلا بستر العورة، ولذلك يعتني العلماء المحدثون والفقهاء بإيراد هذا الحديث، حتى إن بعض العلماء لما ذكر دليل على اشتراط ستر العورة اعتمد حديث عائشة وجعله أقوى الأحاديث في الدلالة على اشتراط ستر العورة. وتوضيح ذلك يا إخوان أن هناك الواجب وهناك الشرط، فقد يقول لك قائل إنني أرى أن ستر العورة واجبا ولا أرى أنه شرطا، أنه شرط لا أراه شرطا، لا أراه شرطا لصحة الصلاة، فحينئذ تحتاج الشروط تحتاج فيها إلى دليلين، وقد يكون دليل واحد كافيا، لكن دليلان، الدليل الأول أمر الشرع بها، والثاني حكمه بعدم الاعتداد عند فقدها، وبناء على ذلك يقوى أن يكون شرط صحة وإلا كان واجبا. فلو جاء الدليل يأمر ويلزم ولا يدل على البطلان فإنه قد يقول قائل هذا واجب وليس بشرط. ومن هنا ترى خلاف العلماء في المسائل، تجد بعضهم يقول هذا الأمر واجب وبعضهم يقول هذا الأمر شرط وليس بواجب، نظرا لاختلافهم في اعتبار متن حديث أو سند حديث دل على عدم الصحة أو الإجزاء. وبناء على ذلك لما جاء حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار دل على النفي الذي يفهم منه اللزوم، دل على النفي الذي يفهم منه اللزوم بحيث يستنبط منه الشرطية، كأن الشرع نصب الستر علامة على الصحة والإجزاء. وشرط ستر العورة دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن هذه الآية الكريمة المراد بها ستر العورة في قول جمهور المفسرين، فقولوا عند كل مسجد أي عند كل صلاة، من باب إطلاق المحل وإرادة ما يحل فيه أو ما يقع وهو الصلاة، من باب التنبيه بمحل الصلاة على الصلاة نفسها، والعرب قد تعبر بالشيء وتريد ما يحل فيه، وهذا معروف من أساليبهم ومن بلاغتهم وفصاحتهم. فقولوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، لما كانت المساجد أصلا لا تقصد إلا من أجل الصلاة كأنه يقول خذوا زينتكم عند كل صلاة. الدليل الثاني دليل السنة حديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي معنا، وكذلك الأحاديث التي ستأتي كحديث جابر وحديث ابن عمر في الثوب، فهذا كله يدل على لزوم ستر العورة. وأجمع العلماء من حيث الجملة على وجوب ستر عورة المصلي. الأمر الثاني ستر العورة يكون بالقماش أو بالجلد أو ما يقوم مقامهما، فمن ستر عورته بقماش أو بجلد أو ما يقوم مقامهما بقية الأشياء التي يحصل بها الستر أجزأته صلاته واعتد بها. لكن هنا أمور: إذا سترها مثلا بقماش فيشترط في هذا القماش أن يكون غير واصف للون البشرة، فلو كان رقيقا بحيث يشف ويصف لون البشرة لم يعتد به ووجوده وعدمه على حد سواء. فمثلا لو أن رجلا لبس السراويل ولبس الثياب المعروفة الآن، ولكن السروال والثوب رقيقا شفافا، ولكن الثوب والسروال رقيق شفاف بحيث ترى معه لون البشرة ويشف وينمي عن حمرة البشرة أو عن لونها وسمرتها ونحو ذلك، فإنه لا يعتد به ووجوده وعدمه على حد سواء. ما الدليل على أنه إذا لبس الشفاف لم يعتد به في ستر العورة؟ قوله عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. فقوله كاسيات عاريات فوصفهن بكونهن قد اكتسين، ولكنهن في الحقيقة عاريات. قال العلماء: هو لبس الشفاف من الثياب، فهن يلبسن الثياب ولكنها شفافة، وما شف أشد مما كشف، فإن الشفاف أغرى بالفتنة وأدعى للحرام مما لو تجردت وظهرت أمام الناس. ولذلك يقولون: كل ما أنمى أو وصف البشرة وصفا يمكن معه إدراك لونها فإنه لا يعتد به. وعلى هذا في السراويل الموجودة الآن الرقيقة والتي قماشها رقيق، وهكذا الثياب الشفافة جدا بحيث لو أنه صلى به يظهر معه لون الفخذ أو لون الألية أو غير ذلك مواضع العورة، فإنه يحكم بعدم إجزائه في الصلاة وعدم الاعتداد به. لا بد وأن يكون ثخينا أو يكون مانعا من وصف لون البشر. ولو كان رقيقا مع رقيق ثان تحصل به من الثخن ما يمنع لون البشر يجزي. وعلى هذا فإنه لو لبس سروالا خفيفا أو شفافا وعليه ثوب شفاف ولكنهما إذا اجتمعا منعا، فإنه حينئذ يعتد به ويحكم بإجزائه. ثانيا، هذا الذي يلبسه قد يكون ساترا ولكنه غير معتد به لوصف شرعي، بأن يكون ستره بمحرم، مثل أن يلبس حريرا استتر بحرير إذا كان رجلا ولبس هذا الحرير وستر به، أو استتر بثوب مغصوب، ثوب سرقه من إنسان أو غصبه، فهل يحكم بكونه ساترا معتدا به أو لا؟ للعلماء قولان: القول الأول أنه إذا ستر الثوب لم يحكم بصحة الصلاة والاعتداد بها ولو كان من حرام، ولو كان مغصوبا، ولو كان مسروقا، ولو كان من حرير، فالصلاة صحيحة، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الصلاة غير صحيحة وتلزمه الإعادة، فعند هؤلاء يشترط في ساتر العورة أن يكون هذا الساتر من حلال، فلا يوصف بحرمة بحيث أن يكون مغصوبا أو يكون من حرير للرجال. وعلى هذا اختلفوا على هذين القولين للقاعدة المعروفة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضي؟ والصحيح مذهب الجمهور أنه لما لم يعد النهي في هذه المسألة إلى ذات المنهي عنه فإنه يحكم بصحة الصلاة ويقال بانفكاك الجهة، فنقول هو آثم بلبس ثوبه وصلاته صحيحة، هو آثم بلبس ثوبه وصلاته صحيحة. وبناء على ذلك يفرق لانفكاك جهة النهي عن جهة الصحة والإجزاء. بالنسبة لستر العورة، لو أن إنسانا لم يستطع أن يستر عورته، لو أن إنسانا لم يجد ثوبا يستر به عورته، هذه المسألة توصف بمسألة العراة، ولها صور. من أشهرها: لو غرق أناس في بحر فأرادوا أن يصلوا فكيف يصلوا؟ فصلاة العاري لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يصلي وحده بحيث لا يراه أحد، والحالة الثانية أن يصلي ومعه جماعة. الحالة الأولى أن يصلي وحده، فهذه تأتي على ظرفين، على صورتين: إما أن يصلي وحده في مكان لا يتأتى لأحد أن يدخل عليه بدون أن يخبره، كأن يكون في غرفة مغلقة أو مكان لا يمكن أن يصل إليه أحد فيأمن من دخول أحد عليه واطلاع على عورته، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون في عراء وبرية بحيث لا يأمن أن يطلع عليه إنسان فجأة، فهذه الحالة بحكم الحالة التي ستأتي. لكن حالة الجماعة أن يخرجوا من البحر ويريدوا أن يصلوا، فبعض العلماء يقول العراة كل منهم يصلي لوحده، العراة لا يجمعون لأنه لا بد أن يتقدم عليهم إمامهم أو يكون وسطهم، فقال أولى عندي أن لا يصلوا جماعة، وإن كان الصحيح جواز الجماعة لهم ويصلي إمامهم بينهم، ولا حرج أن يأتوا كلهم عن يمينه، فإنه في هذه الحالة أقرب إلى الصحة والاعتداد به أن يكونوا عن يمين الإمام، لأن الاثنين والثلاثة عن يمين الإمام تصح صلاتهم ولا حرج فيها وتجزيهم. لكن السؤال الآن، لو أن إنسانا أو إماما أراد إنسان أراد أن يصلي وحده وهو عاري، أبدأ بالمسألة الأولى، لو أراد أن يصلي وحده وهو عاري، إن كان في موضع يأمن من نظر الغير إليه واطلاعه على عورته يصلي عاريا يقوم ويؤدي الأركان كأنه مكتسي، هذا إذا كان وحده بحيث يأمن من نظر الغير إليه. لكن لو كان في موضع لا يأمن من فجاءة الغريب فيراه، أو دخول إنسان، أو يغلب على ظني أن فلان سيحضر وحضوره سيوافق أثناء الصلاة، فللعلماء وجهان، منهم من يقول يصلي قائما ومنهم من يقول يصلي قاعدا. الذين يقولون يصلي قائما يقولون لأنه إذا قعد ترك الركن، لأنه إذا قعد ترك ركن القيام وركن الركوع وركن الرفع من الركوع، فثلاثة أركان تذهب. وإذا صلى قائما وانكشفت عورته فات فقط شرط الصحة وهو انكشاف عورته. فيقولون ذهاب الثلاثة الأركان عندنا أشد من ذهاب الشرط الواحد. ثم إننا وجدنا في هذه الحالة أنه أبلغ في القربة، يعني كونه يحافظ على الأركان، لأن القاعدة في الشرع أنه إذا ازدحمت الأركان والشروط تقدم الأركان على الشروط، ولذلك الأركان أشد وأعظم اعتبارا من الشروط. فيقولون يصلي واقفا ويركع ويسجد ولو انكشفت عورته ولو اطلع الغير عليه، هذا بالنسبة لمذهب من يقول يصلي قائما. المذهب الثاني يقول يصلي قاعدا، والسبب في هذا أنهم يقولون الآتي: أولا أنه إذا قعد ستر عورته فاندفع عنه أمران، الأمر الأول حصول الضرر عليه من ناحية أذية الناس له وتضرره بانكشاف عورته، فإن في هذا حق للمخلوق، وبناء على ذلك إذا تعارض حق الله وحق المخلوق عهدنا أن الشرع يسامح ويدفع الحرج عن المخلوق. فهم يقولون انكشاف عورته فيه أذية له في نفسه وإيلام له في نفسه وفيه نقص له عند الناس، وبناء على ذلك يقولون نقدم الشرط من هذا الوجه وليس من باب أن الشرط أقوى من الركن، لأن في الشرط وصفا زائدا وهو تعلق حق المخلوق، فإننا لو قلنا له صل قائما على هذا الوصف صار فيه الحرج، والشريعة نفت الحرج، ولا شك أن من صلى قاعدا فإنه ينستر بعض عورته فيضم فخذيه فينستر فرجه وكذلك أيضا ينستر دبره، فقالوا هذا أبلغ في كونه يندفع عنه الضرر، وبناء على ذلك نقول يصلي قاعدا. هذا مذهب من يقول إنه يصلي قاعدا، والأقوى من ناحية الأصول أن يصلي قائما، فإن تقديم الأركان على الشروط معتبر وهو أقوى أن يصلي قائما. طيب، لو فرضنا حالة هي وسط بين الحالتين، العاري عنده بعض الثياب ولكنها تستر بعض العورة دون بعضها، فهل مثلا لو كان تستر القبل أو الدبر ولا تستطيع، لو كان عنده مثلا قطعة من قماش أو قطعة من جلد يمكنه أن يستر بها القبل أو الدبر، ولا يستطيع أن يسترهما معا، بحيث لو ستر القبل انكشف الدبر، ولو انستر الدبر فإنه ينكشف القبل، فهل نقول يلزمه أن يستر القبل أو يستر الدبر؟ للعلماء خلاف في هذه المسألة. بعضهم يقول يستر الدبر لأنه يمكنه أن يستر فرجه بين الفخذين، ويرون أنه لأنه إذا أقبل أحد من وجهه يمكنه أن يستر القبل. بعضهم يقول لا، بل يستر القبل ويترك الدبر، لأن تضرره بمن أمامه أشد من تضرره بمن وراءه، والأول أقوى لإمكان الستر للفرج عن القبل بالنسبة للرجل، ولكنه أضعف بالنسبة للمرأة، ولكنه أضعف بالنسبة للمرأة. المذهب الذي يختاره جمع من العلماء، قلنا الأول أقوى من جهة الأدلة، من كونه إذا ستر دبره فإنه يستطيع أن يستر قبله بوضعه بينه، وكذلك المرأة تستطيع أن تطبق فتستر كما يقول العلماء رحمة الله عليهم. ولكن بعض العلماء يقول الأمر عندي على الخيار، إذا أمكنه أن يستر أحد الفرجين فالأمر عندي على سيان، إن شاء ستر القبل وإن شاء ستر الدبر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس عنده فيه اجتهاد. لكن هذا المذهب الثاني أو الثالث الأخير يرجع إلى مسألة أصولية، وهي استواء الأمرين في نظر الفقيه، فإن أصحاب القول الثالث كأنهم يرون أن القبل والدبر استويا، ولكن أصحاب القول الأول يرون أن الدبر القبل يمكن ستره، والذين يقولون يستر القبل قالوا لأنه الضرر من الوجه آكد، لأنه يتضرر ويحرج آكد بوجهه ممن يأتيه من قبل وجهه، ولعظمة استقبال القبلة لأنه يستقبل الله عز وجل. فنحن قلنا إن هذا المذهب أقوى، مع أنه يمكنه، قالوا إن الدبر الانستار فيه أكثر من القبل، والعورة في الدبر لا تستبين كالعورة في القبل، ولذلك يكون هذا القول أقوى من الوجه الذي ذكرناه أو التعليل الذي ذكروه رحمة الله عليهم. شرط العورة شرط مستصحب، بمعنى يلزم الإنسان أن يستر عورته من بداية الصلاة إلى آخرها، فلو انكشفت عورته أثناء الصلاة، من انكشفت عورته أثناء الصلاة كان يصلي فانكشفت عورته أثناء الصلاة، فللعلماء في قولان، طبعا إذا انكشفت اختيارا بطلت، لو أن عورته انكشفت اختيارا بطلت، لكن لو كانت اضطرارا كأن يسجد فتنكشف عورته لأن الثياب لا تغطي عورته، أو مثلا يركع فينكشف شيء من عورته، فالجواب أن صلاته صحيحة في حال الاضطرار، ويدل على ذلك سجود الصحابة وكانوا إذا سجدوا انكشفت لهم العورات، ويؤكد حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري، كان لي ثوب إذا سجدت بدت استي، فقالت امرأة استروا عنا استقارئكم، قالوا هذا يدل على أن انكشاف العورة أثناء الصلاة لا يوجب الحكم ببطلانها، والله تعالى أعلم. بالنسبة لهذا الحديث مسألة ساعة عورة المرأة والتفصيل في حدود العورة سنتكلم عليه إن شاء الله في المجلس القادم، وكذلك في الأحاديث التي ستأتي بإذن الله تعالى. يقول أخوكم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اعترض بعض الناس على الفقهاء بكونهم يقولون شروط وأركان وواجبات، وقالوا أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الأمور، فما الجواب رحمكم الله؟ هذه أمور اصطلاحية ودل عليها الدليل الشرعي. مثلا الصلاة الآن، لو أن إنسانا ترك واجبا من واجبات الصلاة، مثلا لو أن إنسانا سهى ولم يجلس للتشهد الأوسط، فإن الشرع حكم بصحة صلاته ويسجد سجدتي السهو، لكن حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركعة المشتملة على الأركان فسلم من اثنتين في الظهر أو العصر اللي هي إحدى صلاتي العشي في حديث أبي هريرة ذي اليدين، رجع وأكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكونه إذا ترك الفاتحة لا تصح صلاته، وإذا تركها ناسيا يلزم أيضا بالرجوع لها وإعادة الركعة، وإذا ترك التشهد الأول تصح صلاته ويسجد سجدة السهو. ألسنا نفهم من هذا أن هناك فرقا بين الجلسة الوسطى أو التشهد الأوسط وبين أركان الصلاة التي هي الفاتحة والقيام ونحوها، نفهم أن هناك فرقا. كون الشرع يقول هذا يجبر بسجود السهو وهذا لا يجبر إلا بالفعل، يدلنا على أن أفعال الصلاة منها ما يلزم لزوما مؤكدا ومنها ما دون ذلك. والله يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلما فهمنا أن هذا يلزم به لزوما مؤكدا بحيث إذا ترك لا بد من الرجوع إليه كما رجع عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين للأركان، وأن هذا أخف بحيث إذا ترك يجبر بسجدة السهو كما في التشهد الأول، قسمنا بتقسيم الشرع. فلو قال قائل من ترك التشهد الأول بطلت صلاته أو يلزمه أن يرجع ويعيده، هل هو على صواب أم على خطأ؟ على خطأ، لأن الشرع لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط سهوا قضى عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك فرقوا بين الواجب وبين الركن، فقالوا إن الركن لا تتحقق الصلاة بدونه، وأما الواجب فإنه يمكن أن يجبر بسجود السهو، لكن لو ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. هذا من تفريق الشرع، يعني ليس من تفريقنا نحن. حينما مثلا نقول إن الوضوء شرط، أسألك الآن هل الصلاة هي الوضوء ولا غير الوضوء؟ غير الوضوء. فكيف تقول لي إن الوضوء هو الصلاة؟ نقول لا، الوضوء شيء والصلاة شيء. طيب يقول لقائل الشرع ألزم بالوضوء للصلاة، اتصل أم انفصل؟ تقول اتصل، قالوا هو شرط. أشياء اصطلاحية، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول إنه من الصلاة ولا نستطيع أن نقول ليس من الصلاة، إذن هو علامة يحكم بها للاعتداد بالصلاة، قالوا هذا علامة. طيب لو أن إنسانا قال إن حقيقة الصلاة لابد أولا أن تعرف ما هي الأركان الشروط والواجبات. لماذا العلماء يجعلون أركانا ويجعلون شروطا ويجعلون واجبات؟ لان الناس على أحوال، الحالة الأولى أن يؤدوا الصلاة كما أمر الله ورسوله فلا إشكال، الحالة الثانية أن يؤدوا على غير صفة شرعية، يصلوا بدون وضوء، يصلون مثلا غير مستقبلين للقبلة، يصلون غير ساترين للعورة، يصلون بدون قيام، يصلون بدون ركوع، يصلون بدون سجود، بدون تسميع، بدون تحميد، بدون قراءة، لابد أن تفتيهم. فلو جاءك إنسان مثلا وقال لك تركت دعاء التسميع الذي هو بعد قوله ربنا ولك الحمد، تركت قولي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا القول ألم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء السماوات وملء الأرض؟ أليس حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أذكار الصلاة؟ نقول من أذكار الصلاة. طيب لو سألك عن هذه المسألة وقال لك تركت الدعاء بعد الرفع من الركوع بعد قولي ربنا ولك الحمد، هل يحكم ببطلان صلاتي؟ بالإجماع صلاته صحيحة. طيب لو قال لك تركت قراءة الفاتحة، تقول صلاته باطلة. هذا ذكر قولي وهذا ذكر قولي، لماذا تقول هنا غير صحيحة وهنا تقول إنها صحيحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من الركوع وكانت أذكاره له عليه الصلاة والسلام، فلما سئل بينها والصحابة سمعوها وحفظوها ولم يأمرهم بها أمر إلزام، علمنا أنها سنة كمالية، من فعلها أثيب ومن تركها لا يحكم ببطلان صلاته. الأمر الثاني، وجدنا عليه الصلاة والسلام يقول للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ثم ثم. لم نجده يقول إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ دعاء الاستفتاح، ما قال له دعاء الاستفتاح. ثم كذلك لم يلزمه عليه الصلاة والسلام بالأمور التي هي من السنة المستحبة، فعلمنا أن هذه الأشياء التي يعلمه إياها، ولذلك يقول العلماء ما نص عليه في حديث المسيء صلاته هي الأركان، ولذلك جعل الطمأنينة ركن، ولذلك قال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه قام وركع وسجد ورفع ومع ذلك لم يعتد بالأركان في الصور، وإنما ألزمه بما يحقق الأركان، ففهمنا أن هذا الذي أمره به قم اركع ارفع أنها أركان تشترط لها الطمئنينة التي قالها، حتى تطمئن راكعا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن ساجدا، حتى تستوي جالسا إلى آخره، فهمنا أنها ملزمة. فكما أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، دل على أن فوات هذه الأشياء يقال لصاحبه لم تصلي. فأصبح العلماء يحتاجون عند الفتوى إلى أمور يحكم مع عند فواتها ببطلان الصلاة، وأمور يحكم عند فواتها بفوات كمال الصلاة ولا يحكم ببطلان الصلاة. فقالوا من باب المصطلح هذا ركن وهذا واجب، حتى تستطيع عند الفتوى. يعني الآن لو جئنا وقرأنا جميع ما في الصلاة، خذ كتابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ جميع الأحاديث الواردة فيه، لكن هل تستطيع أن تفتي أحد حينما تقرأ الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تستطيع أن تصف الصلاة كاملة، لكن هل تستطيع إذا جاءت وقال لك رفعت من الركوع لكن ما قلت سمع الله لمن حمده؟ تعرف أن الذي فاته ماذا؟ ركن؟ لا. واجب؟ نعم. طيب إذا كان واجبا، واجبا قوليا أو فعليا؟ واجبا قوليا. طيب من أي الواجبات القولية؟ الواجب القولي الذي هو التسميع. التسميع الواجب القولي إن ترك عمدا بطلت الصلاة لأنه لم يصلي كما أمره الشرع فوافقت السنة، وإن ترك سهوا إن أمكنه أن يسجد للسهو أجزأه، وإذا كان بعد وقت طويل أو بعد خروجه من المسجد سقط عنه سجود السهو للعذر وصحت صلاته. لولا هذا التفصيل ما نستطيع أن نفتي الناس. فإذا لابد أن نفرق بين الركن وبين الواجب وبين الشروط. هذا في العبادات. لو أن إنسان جاء في الحج وترك الطواف بالبيت وترك السعي بين الصفا والمروة وترك الوقوف بعرفة، هذه أركان ولا يمكن أن نصحح الحج بدونه. لكن لو أنه ترك أمورا من السنة، مثلا نضرب لك مثال، لو أن شخصا قال لك طفت بالبيت ولكنني لم أذكر، طفت فقط قمت بالفعل مجردا عن الذكر. الآن الأمر من الشرع جاء بالفعل بالطواف، وأما الأقوال فلم يأتي إلزام بها، ولذلك يقال بصحة طوافه والاعتداد به، لأنه لو كان القول مشترط لبين الشرع القول المعتد به للذكر مثل الصلاة. كان يقول عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كان يقول لا طواف لمن لم يقرأ بالقرآن، لا طواف لمن لم يدعو في طوافه، لكن ما جاء شيء. فتقول كما أن الشرع قال وليطوفوا بالبيت العتيق، فمقصوده الفعل مجردا عن القول. إن حصل القول كمال، وإن لم يحصل فإنه لا يحكم ببطلان طوافه، لأن الشرع قال وليطوفوا وهذا قد طاف. إذن علق الشرع الأمر على الفعل. الأركان تعود دائما إلى ماهية الشيء، وهي التي تقوم عليها العبادة، القيام، الركوع، السجود، الجلوس، الرفع من الركوع، هذه أركان، لأن الصلاة لا يمكن أن توجد بدونها، كما أن العواميد هذه التي أركان البناء لا يمكن أن يوجد بدونها. لكن الشروط متممات ومكملات، بحيث الآن لو بني هذا البناء ولم يبنى ما بينه من الفواصل والقواطع هل يسمى بناء؟ ما يسمى بناء بالمعنى المعتبر، وإنما يوصف بكونه قواعد عظما، نعم، لكن ما يوصف بكونه بناء، لأنه يشترط في حكمنا على البناء وجود هذه الأمور المتممة المكملة. كذلك الشرع جعل هذه الأمور المتممة المكملة. فيا أيها الأحبة، نحن لا ننازع في أشياء استمدت من الشرع. الرأي رأيان، وينبغي على كل إنسان يتنبه لهذه القضية. الرأي المحض الذي لا يمت لكتاب السنة بصلة فهذا هوى ليس على مثله يلوى، والرأي المنتزع من الكتاب والسنة فقيه يقف أمام نصوص تدل على لزوم شيء فيقول ركن، وعدم لزوم شيء فيقول ليس بركن أو ليس بشرط أو ليس بواجب، هذا فاهم من الشرع، مستنبط من الشرع، مجتهد في نص الشرع، منطبق عليه ما قال عليه الصلاة إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. لكن إنسان بالهوى يأتي ويجعل ما ليس أركانا أركانا، أو يأتي ببدع وأهواء وأشياء ما لها أصول، هذا هوى مذموم، وهو الذي ذم الله، هو الذي سمى أهله. أما أئمة وعلماء وجهابذة يجتهدون ويفهمون ويستنبطون، والعلماء والسلف حتى الإمام الشافعي وهو في أزمنة السلف يجعل بعض الأفعال في الصلاة إن تركت بطلت وإن تركت لم تبطل، يدلنا على أن فهم السلف كان على هذا الأساس، وبناء على ذلك بل إن السنة تدلك على هذا. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن صورة الأفعال حقيقة وأركان لماهية الشيء. لكنه عليه الصلاة والسلام دعا دعاء الاستفتاح ولم يعلمه الصحابة حتى سأله أبو هريرة فقال: يا رسول الله، أرأيت بسكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فدل على أنه أمر خفي ولا ظاهر؟ خفي. أبو هريرة هل كان يقرأ هذا الدعاء ولا ما كان يقرأ؟ ما كان يقرأ. طيب الدعاء من أذكار الصلاة ولا لا؟ من أذكار الصلاة. هل هو لازم أو غير لازم؟ إذ لو كان لازما لما سكت عليه الصلاة والسلام حتى يسأله أبو هريرة، دل على أنه غير لازم، إنما هو كمال. فقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فدل على عدم لزومه. وبناء على ذلك نفهم من خلال الشرع. أما كوننا نستنبط، كون الإنسان يستنبط بهواه، فهذا هو الرأي المذموم الذي لا ينبغي للمسلم أن يعول عليه، بل لا يجوز له أن يفعله. يقول أخوكم: أشكل علي قول الجمهور إيجاب التسليم لمن أحدث في الصلاة قبل أن ينصرف، والحديث نص عن الانصراف بدون التسليم حيث لم يذكر التسليم. ثانيا أنه قد خرج بمجرد الحدث عن الصلاة إذ لم يعتبر الجمهور ما سبقه من أفعال الصلاة. ظلمت الجمهور. ما قلنا للجمهور في حال الحدث يقولون خرج من الصلاة مطلقا، ما قال الجمهور أن يسلم، فهذا ليس بجمهور، ولذلك تستغفر الله وتتوب إليه. ظلمت الجمهور. الجمهور ما قال أنه يسلم. الجمهور يقولون إذا أقيمت الصلاة وهو في راتبة، أو أقيمت الصلاة وفي تحية المسجد، قالوا يسلم. أما بالنسبة إلى أحدث، الجمهور لا يقولون بالتسليم. هذا ليس يعني ليس مذهبا لهم رحمة الله عليهم. بالنسبة يقول رجل، هذا سؤال عجيب، يقول رجل تأتيه الريح بعد تناول الطعام فمن حل؟ هذا ليس من الفقه، هذا سؤال يذهب إلى الأطباء لكي يعرف ما هي الأطعمة التي فيها ريح والأطعمة التي لا ريح فيها. أما بالنسبة لمن ابتلي ببعض الأطعمة، بعض العلماء يقولون لا يجوز أن يتعاطى الأسباب، مثلا بعض الأطعمة تثير الغازات أو تتسبب في خروج الريح، يقول لا يجوز أن يتعاطى أسبابها قبل الصلاة ما لم يكن مريضا، كمن يأكل الثوم والبصل، قالوا لا يتعمد أكلها. أما لو تعمد أكلها لأجل ما يشهد الجماعة يأثم، قالوا لو تعمد أكلها لعدم شهود الجماعة يأثم وتعتبر احتيالا على الشرع، فيعامل بنقيض قصه. يقول: قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فكيف يكون قطع الصلاة نافلة أو غيرها؟ ولا تبطلوا أعمالكم، هذا نص صحيح عام نسلم به، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يبطل عملا وطاعة شرع فيها. ولكن إذا جاء ما يخصص هذا العموم من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالشرع قطعها وأبطلها ولم نبطلها نحن، وبناء على ذلك لا تعارض بين عام وبين خاص، والله تعالى أعلم. يقول: منع الريح الشديدة من الخروج من الدبرة هل يبطل الوضوء أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، وما يقال يبطل الوضوء أو لا، إنما يقال يبطل الصلاة أو لا مدافعة الريح. أما الوضوء، الوضوء صحيح، لو أن إنسانا أمسك وتحكم في خروج الريح حتى لم يخرج فوضوءه صحيح ولا يؤثر فيه. لكن الإشكال لو كان في الصلاة فدافع، هل يحكم بعدم صحة صلاته وبطلانها لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحاق؟ فأجيب ولا وهو يدافع الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. بعض العلماء يقولون لا يصح، والصحيح أنه إذا دافع الريح لم يخلو من حالتين: إما أن يدافع حتى يتشوش ويذهل عن الصلاة فصلاته باطلة، وإما أن يدافع مع حضور نفس واستجمام قوة قلب بحيث يعقل صلاته فصلاته صحيحة ولا يعتبر في حد الكمال. يقول: إنني أجد المذي غالبا نتيجة أفكار رديئة تهجم علي ولا أستطيع أن أدافعها، وأحيانا لا أجد ذلك، وقد أستبيح الصلاة أحيانا شاكا في خروج الناقض مما توجهونين. أولا بالنسبة للأفكار، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم، وأكثر من التوبة والاستغفار، فإن الإنسان إذا تاب من الذنب ربما عذبه الله عز وجل بهذا الذنب حتى يغفر له وزره. تجد إنسان منها كان يبتلى بالزنا أو برؤية الصور الداعرة فيبقى يكتوي بنارها من الله عز وجل لكي يكون عذابه بها وصبره عليها رفعة للدرجة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولكي يظهر صدق توبته إلى الله عز وجل، ولأنه لا يمكن أن يصدق في توبته إلا بمثل هذا. فإذا أصبحت الأفكار تعود إليه وهو يقوى ويجاهد وينجفل عنها ويعرض عنها، فهي زيادة إيمان وزيادة توبة تزيده من الله قربة وفي الله حبة، ولا شك أنها نعمة من الله إذا ثبته الله عز وجل، ولكن يأخذ بالأدعية المأثورة والأسباب الشرعية التي من أعظمها كثرة ذكر الله عز وجل، وأعظمها الاستعاذة. بمجرد ما يجد في الصلاة أنه تأتيه هذه الصور يفتح عينيه وينظر موضع سجوده، فإن التخيلات تأتي إذا أغمض عينيه، فلا يترك سنة النظر إلى موضع السجود. يقولون أنه هذه من الحكم في النظر إلى موضع السجود أنه يقطع الوساوس، لأن الإنسان إذا نظر موضع سجوده وتفاعل مع الآيات انصرف إلى ما يقوله الإمام إذا كان في جماعة، وانصرف إلى ما يتلوه إذا كان منفردا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يأخذ بنواصينا إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.
مستمعنا الكريم، انتهت هذه المادة، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي
وسعدت بصحبتكم تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية رقم الهاتف 8235689 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.